العربي الجديد بودكاست.
من كان يتوقع أن يكون لأديب مثل غسان كنفاني الروائي والقص الفلسطيني قلم آخر توارى سنوات عديدة خلف اسم مستعار؟ بل وما الخدمة التي يقدمها قلم خفي مثل هذا لأديب طالما كانت أبواب النشر مفتوحة أمامه على مصراعيها؟ القلم الآخر لغسان الذي ستكتشفه معنا عزيزي المستمع عزيزتي المستمعة سيدهشك وأنت تسمع في أسلوبه وانشغالاته الفكرية ما يتجاوز تلك المألوفة في نصوصه المسكونة بآلام المقهورين. فما هي حكاية قلم غسان الذي توارى في الظل؟ وما هي علاقته بشخصية فارس فارس والتي تكاد لا تعرف إلا في أوساط قلة من المثقفين؟ هذا رواق من العربي الجديد بودكاست، معكم سائد نجم. من المؤلفات اللافتة وغير الرائجة لغسان كنفاني مجموعة من المقالات النقدية المكتوبة بحس ساخر يرشح طرافة والموقعة تحت اسم فارس فارس. يقول الناقد اللبناني محمد دكروب في مقدمة كتاب فارس فارس والذي جمع مقالاته دكروب نفسه في العام 1996، إنه إلى جانب ألوان نشاطه ونتاجه الإبداعي المتعدد بنى غسان كنفاني لنفسه واحة يفيء إليها ويشعر فيها بأنه أكثر حرية وتفلتا مما هو في مجالاته الإبداعية الأخرى، فكان يأنس إلى هذه الواحة مرة في الأسبوع تحت اسم مستعار هو فارس فارس. فيكتب مقالات ساخرة في ملحق الأنوار الأسبوعي ثم في مجلة الصياد، وقد امتدت فترة كتابته لهذه المقالات منذ أواخر العام 1967 وحتى وقت اغتياله في العام 1972. إذن تحت عنوان عام هو كلمة نقد وبالاسم المستعار فارس فارس، كتب غسان كنفاني مقالات نقدية أدبية ذات طراز رفيع تناول فيها أعمالا أدبية وفكرية وفنية بسخرية فيها من الفكاهة ولذع اللسان ما لم يعتده القارئ في أعماله الأخرى. وكانت مقالاته هذه كما يورد دكروب في مقدمة الكتاب تكشف عن اطلاع واسع ومتابعة متواصلة ودقيقة لآخر تيارات الفكر والفن والصراعات التجديدية التي حفل بها زمان الستينيات في بلادنا العربية وفي العالم. ولعل هذه الواحة الساخرة الضاحكة لم يلجأ إليها كنفاني لدواعي الغيرة على فنون الأدب واللغة فحسب، بل إنها وفي توقيت بداياتها تكشف ربما عن رغبة كانت لديه في الانفلات من موجة الحزن العربي العارم إثر هزيمة حزيران في العام 67. مع هذا فالانفلات الأدبي الساخر كما حصل مع كنفاني لا يعبر عن استسهال كما يظن البعض، ففن الكتابة الأدبية الساخرة كما يقول دكروب يدخل في النوع الأصعب من الكتابة الأدبية، وهو نوع لا يتطلب أصالة موهبة السخرية وسليقتها فحسب، بل يتطلب أيضا وبالقدر نفسه دقة الصياغة اللغوية والتركيب وحسن التصرف بغنى الخيال وغرائبيته. لربما أثارت هذه المقدمة ما يكفي من فضولكما عزيزتي المستمعة عزيزي المستمع للاطلاع على الصوت المختلف لكنفاني في نصوص فارس فارس النقدية لذا دعونا نقرأ لكم هذه الفقرات المختارة من الكتاب، والتي مثلما سخر كاتبنا فيها ممن استدعت مؤلفاتهم السخرية، فإنه لم يتوانى أيضاً عن تقدير من استدعت مؤلفاته التقدير. يصف فارس فارس ديوان الشاعر عين كاف، ولكم أن تعفون من ذكر الأسماء، يصف ديوانه قائلاً: في القصيدة الأولى من الديوان: يا فتاح يا عليم، يبدأك الشاعر كما يلي: ماذا أقول؟ إن علامة الاستفهام هنا مفهومة، فالأخ يسأل سؤالا بريا، ولكن علامة التعجب التي تلحق علامة الاستفهام تدل على أن الشاعر يعتقد بأن سؤاله المشار إليه معجزة لا تخطر على بال، ومع أن الديوان يبدأ بهذا السؤال الذي ليس من شأننا الإجابة عليه، فإن الشاعر لا ينتظر بالطبع رأيي ورأيك وينط عن السؤال فيكتب 190 صفحة. والسؤال الذي يهمنا الآن هو أنه إذا كان لديك 190 صفحة لتقول، فلماذا تستفتحنا بسؤالك ماذا أقول؟ ولكن في الحقيقة إذا دخلنا إلى صلب الديوان نجد أن سؤال الشاعر ماذا أقول هو سؤال وجيه جدا، ففي الديوان كله لم يقل شيئا. وعن كتاب آخر يشرح مفردات الانتخابات العربية يقول فارس فارس: هذا كتاب يقرأ من عنوانه، فعلى غلافه الأبيض مواطن أصلي يبول على حائط، والحائط في مواسم الانتخابات شخصية ديمقراطية أساسية، إذ عليه يعلق المرشحون صورهم وبرامجهم، وهم يفعلون ذلك لأن العلم لم يتوصل حتى الآن إلى إرشادهم لطريقة يعلقون فيها صورهم وبرامجهم على الهواء مكاني الحقيقي. لكن مؤلف كتاب الانتخابات هذا لم ينجو بقلمه من فارس فارس، فبعد شهرين فقط من إصداره لكتابه الأول الناجح إذا به يصدر كتابا جديدا لم يوفق به هذه المرة، ليشتر بذلك قريحة صاحبنا الناقد الساخر كي يقول في الكتاب ومؤلفه: لقد سبق لي في هذه الصفحة أن امتدحت هذا الكتاب، وحين أنهيت قراءة كتابه الثاني شعرت بالندم لأنني استعجلت بامتداح الكتاب الأول. وإذا كانت الكتب التي يعدنا بها هذا المؤلف في المستقبل من مستوى هذا الكتاب فإلا عن الروائي أسامة العيسى. سلامات.
أهلا بك.
بعد حوالي 50 عاما على اغتياله وتبدل الحال السياسي والثقافي،
نعم،
لا زال ذكر غسان وأثره حاضرين.
أعتقد أن للمسألة أكثر من جانب. الجانب الأول أن استشهاد غسان كنفاني الدرامي في بيروت وبتلك الطريقة المفجعة ترك أثرا على محبيه و على أجيال جديدة من الشباب الفلسطيني الذين يذكرونه ليس فقط كأديب ولكن أيضا كمناضل وقيادي في إحدى منظمات المقاومة الفلسطينية. الجانب الآخر هو نبوغ غسان كنفاني المبكر وتقديمه تجارب مهمة في السرد الفلسطيني. غسان كنفاني حاول أيضا ليس فقط أن يقدم يعني الرواية الفلسطينية من وجهة نظر كاتب أو مشرد في يعيش في الشتات، ولكن أيضا حاول أن يجترح أشكالا فنية حديثة وجديدة ويتناص أو يعني يحاول أن يتأثر أو فعلا هو تأثر بكتاب كبار، كما في إحدى رواياته كان متأثرا جدا في ويليام فوكنر.
كتب غسان بأسماء مستعارة.
نعم.
كان أشهرها فارس فارس. ما حاجة غسان لأن يتوارى خلف اسم غير اسمه؟
يعني أعتقد أن المسألة يعني يجب أن ننظر لها في ظرفها. أعتقد أن يعني غسان عمل ليس فقط في صحف المقاومة الفلسطينية، ولكن في صحف يعني لنقل أنها صحف عادية يومية وأسبوعية، وربما المسألة لا تتعلق بأسباب أمنية بقدر ما هي تنويع. ويحدث مع الصحفيين الآن وسابقا وربما لاحقا في مثل هذا النوع من الكتابة بأسماء مستعارة لأسباب مختلفة، قد تكون أسباب مهنية، وقد أحيانا يريد أن يكتب أمور ربما تصدم جمهوره الوطني أو الثوري، مثلا عندما يكتب في صحف كالمحرر أو غيرها. أعتقد هذا هو الجانب، إلا إذا كان هناك من رفاق غسان يدركون ويعرفون أمورا مختلفة. عموما حتى روايات غسان يعني المشهورة والتي يحتفى بها من جمهوره الأيديولوجي إنجاز التعبير، هي في الواقع خدشت هذه الأيديولوجيا. وربما أقصد على أو أشير إلى إحدى أشهر رواياته، وهي عائد إلى حيفا. كان غسان قوميا معروفا، ينتمي إلى تنظيم يتبنى القومية العربية، وإن كان تطور إلى صيغة يعني إلى صيغة تسمى الاشتراكية العلمية أو الماركسية. في هذه الرواية لا ينظر إلى الوطنية أو القومية كعرق، وإنما طرح مسألة مهمة، وهي أن الإنسان هو قضية، عندما عالج مسألة الطفل الذي نسي في حيفا من قبل والديه خلال النكبة، فذهب وعاد بعد النكسة ليجده وقد أصبح كما هو معروف للجميع الذين قرأوا الرواية وسموا بها جنديا في جيش الاحتلال. فهو تحدث عن أن الإنسان هو قضية. أيضا يعني من ميزة غسان كنفاني أن رسائله إنجاز التعبير التي أراد أن يقدمها في خلال روايته كان يجعلها ينطقها على ألسنة الشخصيات السلبية إنجاز التعبير، أو الشخصيات المكروهة أو التي تتناقض مع المسار الوطني الفلسطيني، كما في عاد إلى حيفا أو في رجال في الشمس عندما صرخ صرخته المشهورة لماذا لم يدقوا جدران الخزان على لسان أبو الخيزران المساوم أو المقاول أو الصائب إلى آخره.
كان نقد غسان جريئا ولاذعا لأعمال بعينها، لم يكن مجاملا في طرحه. برأيك كيف يبدو ذلك أمام المشهد الثقافي العربي اليوم؟
يعني غسان هو ابن بيئته، ابن يعني أولا هو كان شابا، والشباب عادة يعني وثوريا وضمن حالة وطنية عامة وصعود وطني لا يجامل، فهو كان ابن هذه البيئة، لم يكن ربما يعرف في العلاقات العامة كثيرا. ولكن حتى النقد يعني هو تطور، يعني النقد في العالم العربي وفي العالم أجمع تطور من النقد الأيديولوجي مثلا الذي كنا يعني أبرز فرسانه على الساحة العربية محمود بن العالم أو عبد العظيم أنيس، إلى يعني نقد أنواع أخرى من النقد كالنقد الثقافي مثلا، كالنقد البنيوي إلى آخره. فأعتقد أن المقارنة يعني بين الجرأة وغير الجرأة في النقد قد لا تكون يعني هي مناسبة. أن تنقد شخصا يعني أن تفسر أعماله، هذا قاله ماركس يعني قبل أكثر من قرن أو قرنين. فالنقد لدى غسان يعني أعتقد أنه لو يعني عاش أكثر ربما أيضا تطور هذا النقد. نعم نحن بحاجة إلى جرأة في النقد، بمعنى يعني التخلي عن ما يمكن أن نسميه النقد الصحفي أو المراجعات التي تنشر في الصحف، وهي لها علاقة أكثر بالشللية. يعني نجد أن صحيفة معينة أو أصدقاء كاتب معين يهللون له لأسباب تتعلق بعلاقتهم به، بتبادل مصالح، وهي مصالح بالمناسبة يعني صغيرة، يعني اسمح لي أقول أنها ربما تكون تافهة، لأن في النهاية لا يمكن لأي نقد لأي كتاب يعني أن يرتفع به طالما أنه لا يستحق ذلك، والأمثلة كثيرة. يعني عندما نستذكر غسان أعتقد أنه ربما نستذكره أكثر كروائي، ولكن يجب الإشارة إلى دوره المبادر والطليعي في تسليط الضوء على أدب المقاومة الفلسطينية. يعني كان غسان من أوائل الناس الذين أشاروا إلى أدب المقاومة الفلسطينية، وقدم شعراء إلى العصب، قدم العرب شعراء مثل محمود درويش وأدباء مثل أميل حبيبي، رغم أن أميل حبيبي لم يكن كان يكتب باسم أبو سلام، على يعني إذا استذكرنا مسألة الأسماء المستعارة كان يكتب رائعته المتشائل على حلقات في مجلة الجديد الحفوية، والتقط غسان كنفاني هذا الكاتب الذي رآه مميزا فكتب عنه. ويبدو هناك مسألة يعني مهمة في العلاقة بين أمير حبيبي وغسان كنفاني، هما لم يلتقيا، ولكن أعتقد أنه كان هناك تأثر متبادل بينهما. لم نعرف أن غسان أعلن تأثره بأمير حبيبي، ولكن نعلم أن أمير حبيبي كان دائما في مقارنة بين من العائد إلى حيفا ويمثل طبعا غسان كنفاني وأدباء الشتات، ومن بقى في حيفا، باق في حيفا. وحتى آخر عمره كان يقول دائما أمير حبيبي أن غسان كنفاني إذا تتبعنا سير سعيد بطل روايته عائد إلى حيفا فأنه لن يصل إلى المكان الموجود في الرواية، في إشارة إلى أن غسان لم يقدم خارطة من ناحية جغرافية غير صحيحة إلى حيفا. الأعمال الكاملة أو الأعمال الصحفية التي كانت ستصدر عن منظمة التحرير لأميل حبيبي كان عنوانها باق في حيفا، ولكن بعد الشتات منظمة التحرير ضاعت كل هذه المجموعة، وأميل حبيبي كتب على قبره كما هو معلوم باق في حيفا. نحن أمام علاقة لم تدرس بين علامتين مهمتين بارزتين في السرد الفلسطيني، وربما يعني يشجع دارسين جدد في دراسة هذه الظاهرة. المطلوب دائما في ذكر غسان كنفاني هو تقديم الجديد، يعني وعدم تكرار وتكريس قدسية هذا الكاتب. الآن بعد كل هذه السنوات من المهم أن يتم نظر نقديا إلى أعمال غسان كنفاني بشكل واضح، وإزالة القدسية عن أدبه. إذا كان باستشهاده اكتسب قدسية معينة أعتقد أنه جاء الدور النقاد، خصوصا وأنت ذكرت أن غسان كان جريئا في نقده، أن ينظر نظرة جديدة ومختلفة إلى أدب غسان كنفاني.
العزيز أسامة، أثريتنا بلقائك.
شكراً
لك.
شكراً لك. شكراً.
مع السلامة.
إلى اللقاء.
أما الآن سنقرأ لنا مقالا من هذا الكتاب فارس فارس بعنوان نادي المنتفعين باللغة العربية. أنا واحد من الذين يتمتعون ببعض شعر نزار قباني. كنت وأنا أصغر سنا أقرأه وأتأوه وأحفظه غيبا وأردد بعضه على فتيات كنت أعرفهن، وأعرف أنهن لا يعرفن نزار قباني فيزداد إعجابهن بي، وهكذا. فقد كانت أشعار نزار قباني تحقق لي نجاحات مخجلة في عالم الصبايا الأميات وشبه الأميات، وكبرت أنا وكبر نزار قباني وكبرت الفتيات، فتلخبطت المعادلة القديمة. كبرت أنا فصارت ذاكرتي أضعف، وكبر نزار قباني فصار شعره أقل حرارة، وكبرت الفتيات فصار من المستحيل خداعهن بقصائد شيخ الشباب. وهكذا بدأنا نقرأ نزار قباني قراءة جدية، فاكتشفنا أنه مثل معظم الساسة العرب، ما يقوله لا يفعله، وما يفعله لا يقوله، وإذا جمعنا دواوينه إلى بعضها وغربلناها وقسمناها على تجاربنا، صرنا مثل من يشتري بنصف ليرة كيس غزل بنات يأكله بلقمة واحدة، ونحن نقول إن الذنب ليس ذنب نزار قباني، ولكنه ذنب اللغة العربية، هذه اللغة التي تتيح لك أن تحكي دون أن تقول شيئا، خصوصا في مسألة كالحب. نادرا ما تكون هناك علاقة فيها بين الحكي والفعل، وتشتد الحاجة كلما عمقت العلاقة إلى لغة الصمت. والصحيح أنه يوجد ناد للمنتفعين باللغة العربية، ومثلهم مثل الطبقات الجديدة في المجتمعات غير المتوازنة، يعيشون ويستفيدون من الثغرات والأخطاء. نقول إنه يوجد ناد للمنتفعين باللغة العربية، الفضفاضة، معظم أعضائه من السياسيين والوزراء والنواب، وبينهم صحافيون وأدباء وشعراء ورجال دين، أقاموا جميعاً مراكزهم على ذلك الاستغلال الفاحش لكرم اللغة العربية وشهامتها وجودها، فهي واحدة من لغات الأرض التي تسمح لك بأن تظل تحكي ويظل يصفقون لك، ومع ذلك لا تلزمك بقول أي شيء. فلنعد بعد ذلك كله إلى نزار قباني. كنت أقرأ الكراس الذي أصدره مؤخرا عن الشعر والجنس والثورة، وهو نص مقابلة مع منير العكش كانت نشرت في مواقف، فاكتشفت من بين ما اكتشفت المؤامرة الفظيعة التي تقوم بها اللغة العربية على وعينا في أقبية المفردات التي لا تنتهي. وكان يحدث لكم أيضا أن تجلسوا في ضوء القمر الساطع فيما يضفر لكم شاعركم إكليلا من الأساطير، وكنتم تحت الخيمة الصغيرة ترقضون بين ذراعي الحب، غارقين في الأحلام حتى بزوغ الفجر وارتفاع رغاء البعير. عودوا إلى بلادكم أيها الأجانب، إن بذلاتكم الأنيقة لا تتناسب مع عباءاتكم البسيطة، وكذلك فإن أغانيكم لا تتلائم مع أدبهم. فجأة يكتشف إنجلز منذ هذه القصيدة التي أطلق عليها اسم البدو كيف تجري عملية النهب والاستغلال والاستعمار. إنه شيء تاريخي أن يكون مدخل إنجلز إلى الماركسية قد جرى من خلال صورة رومانطيقية عربية. فتعالوا ننظر فيما إذا كان شعراء عرب قد تحولوا إلى ثوريين من خلال رومانطيقية الصور الشعرية، الجواهري، الدرويش والفيتوري، ودزين أخرى من الأسماء، آخرها أحمد دحبور من ناحية السن. أن جميع هؤلاء قد تحولوا إلى الثورة من الشعر وليس العكس، أي أنهم لم يكونوا ثوريين أولا فصاروا شعراء. فإذا كان هذا ما هو يحدث، فلماذا لا نأخذ شعراءنا لاستكشاف الثورة؟ لا حاجة بنا لوضعهم في طائرة أو في باخرة، ولكن في دفعهم للقيام برحلة في داخل تراثهم الشعري لاستكشاف مدى أصالته مرة قال لنا الشيخ أدونيس إنه لا يؤمن بفن أصيل خارج اليسار، وهذا صحيح، ولكن السؤال هنا هل يوجد يسار دون فن أصيل؟ لو جعلنا من هذين السؤالين مسطرة وقمنا بقياس الشعر العربي المعاصر لظهر لنا بصورة جلية أن 20 كميونا على الأقل تكفي لنقل الدواوين الشعرية لإغراقها في قمر المحيط الأطلسي، مثل ما يجري عادة دفن قنابل غاز الأعصاب. للراغبين بقراءة الكتاب يمكنكم البحث عنه في المكتبات العامة، ويمكنكم الاطلاع على المصادر من خلال الوصف، والاستماع للحلقات السابقة عبر قسم بودكاست على الموقع ومنصة ساوند كلاود. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الحلقة. كنت معي أنا سائد نجم في رواق من العرب الجديد بودكاست. سلامات.